أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، عبرة وعظة وتسلية وتعبدا لكل المسلمين، مع هذه الآيات المباركات من كتاب الله وما فيها من القصص، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك الدعي، كرمك الله. شيخنا، حملنا الحديث للكلام عن والكلام عن قصة التربية وما في سورة يوسف من فوائد، وتربية سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف عليه السلام ولأبنائه، وكيف يمكن أن تكون العبرة والعظة. ثم حملنا الحديث بعدها إلى الكلام عن سيدنا إبراهيم، أسرة مباركة، الكريم وابن الكريم وابن الكريم وابن الكريم صلى الله عليهم جميعا. ثم قلنا أن دور هاجر كان هو الدور المفصلي في تربية إسماعيل عليه السلام، حيث أن إبراهيم لم يزر ولده إلا لما كبر. فهذه الصورة التي جعلت الأم هي المحور وهي الفيصل في تربية الولد، وقلنا أن احنا الأساس عندنا احنا بندور على العبرة والعظة، لا نذكر هذا القصص إلا من أجل الوقوف على الفائدة. أعتقد أن في سير أمتنا ما يجعل تربية الابن والعكوف على هذه المسألة هو الذي صنع بعض الأكابر والعلماء والدعاء والفاتحين، والسيرة ملأة بمثل هذا الكلام. نسمع من فضيلتك حول هذا الأمر. وسبحان الله، لعل ما أدري، استغرب، يقفز إلى ذهني مرات امرأة تنازلت عن أشرف مكانة في التاريخ، لا توجد مكانة في التاريخ لامرأة أشرف من أن تكون أما للمؤمنين، ولكن تتنازل عن هذه المكانة لتبقى مربية لأبنائها، أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها التي وقفت على أولادها. وسيرة ملأة، سيرة ملأة بحياة الصحابة الذين والتابعين والعلماء الذين كانوا على هذه الصورة. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتميما للكلام الماضي عن خطورة دور الأم في حياة الأمة، مش حياة أبنائها فقط بل في حياة الأمة وعزها وتمكينها، أن الأمة يوم عرفت واجبها رجالا ونساء عزت وسادت وعلت. لو أخذنا دور الأم اللي هو يعتبر الدور الخفي في بنيان الولد وتأسيس حياة الولد، سنجد مثلا من الأمهات الأوائل أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنها،
رضي الله عنهما. وكيف أن عبد الله بن الزبير لما دخل مع ملك مروان في المشكلة المعروفة، وجاء يعني يقول إني أخشى أن يمثلوا بجثتي بعد موتي، قالت لا يضر الشاة سلقوها بعد ذبحها، وهي التي حضته على أن يقف ولامته لما أراد أن يتقهقر بناء على نصائح بعض الذين نصحوا أن يتراجع. يعني قالت وهؤلاء كل هؤلاء الذين وقفوا معك، يعني في النهاية كيف يعني تتركهم وحدهم وتخليهم وحدهم، بل اصبر حتى لو كنت وحدك. وصبر عبد الله بن الزبير، وكانت القصة المؤلمة المعروفة يعني. فلو أنا نظرت إلى دور الأمهات اللواتي أخرجنا شموسا لهذه الأمة، أهدوا الأمة هؤلاء العلماء الكبار، حنجد مثلا من أشهر الأمهات أم الشافعي مثلا، هي التي ربته وخرج الشافعي، وكانت تقول يا بني إني أكفيك بمغزلي. وكذلك أم سفيان الثوري، سبحان الله، يعني كأنه تواطأوا على هذا، وأنا لا ما أدري يعني هل بلغ خبر واحدة للثانية، قالت يعني أطلب العلم وأكفيك بمغزلي. حتى الشافعي نشأ فقيرا كما هو معروف، وكان يكتب يعني العلم على العظام والرقاع والكلام ده، ويضعه في يعني صومعة عنده اللي بدل الورق، لأنه كان فقيرا لا يجد شيئا. ربته أمه، الإمام مالك ربته أمه أيضا، كانت تقول يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وخذ من سمته ودله،
الله أكبر.
يعني الأم ما كانتش مجرد تقول روح وتعلم، إنما كانت ترشد ولدها إلى أي باب من أبواب العلم يأخذ. قالت اذهب إلى جعفر الصادق وخذ من علمه ودله وسمته، يعني ينظر إليه فيقتبس. والتربية أصلا مبناها على النظر، أن ينظر إلى العالم يرى كيف يتصرف، إذا غضب كيف يتصرف، إذا رضي كيف يتصرف، إذا انفعل كيف يتصرف، إذا يعني أي حاجة من حركات العالم. الولد أو التلميذ النجيب هو الذي يرمق العالم ويأخذ من سمته ودله وينقل إلى حياته.
شيخنا عفوا، لعل هذه النقطة هي التي كأنها هي التي أثرت في حياة الإمام مالك، فعلى الرغم من مرور السنوات الطوال وهو يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كلما جلس ليقرأ ويتوضأ تعتريه صفرة ويرتعد كأنها أول مرة.
ولو هو كمان حتى في سيرة مالك كانوا إذا أرادوا فتوى خرج فأفتاهم، وإذا أرادوا التحديث اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، وكان مالك مشهورا بالهندام الجميل، ولبس أحسن ثيابه ثم جلس وقورا متمكنا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعتقدش الإمام مالك أخذ هذه الأشياء إلا من يعني حياة شيوخه أيضا، من مراقبة السمت والدل. أم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو، هذا أيضا ربته أمه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن عبد الرحمن ده شيخ مالك،
ربيعة الرأي.
نعم ربيعة هو ربيعة الرأي، وإنما يعني لقب بالرأي لأنه كان يفتي يعني برأيه كثيرا يعني، فأطلقوا عليه ربيعة الرأي. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، حتى الذهبي في ترجمته من السير ذكر أن والد ربيعة كان اسمه فروخ، هذا خرج في البعوث، خرج غازيا وظل متغيبا عن امرأته، وامرأته حامل في الأوزاعي في ربيعة الرأي، في ربيعة الرأي كانت امرأته حامل، وخرج هو إلى البعوث يجاهد في سبيل الله وظل متغيبا عن البيت 27 عاما. المهم بعد هذه المدة الطويلة جاء على فرس ومعه رمح وطرق الباب، ويعني أراد أن يدخل فوجد شابا يافعا يعني، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال هذا بيتي، أنت من؟ قال كيف هو بيتك؟ وكيف تدخل البيت؟ المهم تشابك وتضارب ويقول كيف تدخل على امرأة ليس بامرأته، ويقول كيف تجلس وأنت مع امرأتي، ولا يعلم من هو، لحد ما يعني استسامع الجيران بالخناقة اللي بينهم يعني. وكان ربيعة يعني كان صار له يعني
وزن،
كان صار له شأن في العلم، وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم قموا وقالوا له هذا ولدك وأنت خرجت وهو حمل وتركته وده ابنك وبتاع. المهم تعانق وتباكيا أو بكيا وعرفوا بعض وخلاص. كان فروخ ده سايب عند امرأته حوالي 30,000 دينار وديعة، ترك لها 30,000 دينار. فلها أين المال؟ قالت طيب إن شاء الله يعني بس يعني يوم يومين كده وحجيب لك المال. المهم الرواية تقول إن مالك مرة ومرة جماعة من أهل العلم على ربيعة وراحوا المسجد النبوي
في صلاة الفجر،
في يعني في صلاة من الصلوات، وبعد الصلاة جلس ربيعة ليلقي درسا وحوله أكابر بقى أهل المدينة من العلماء والكلام ده. فقالت المرأة، وهذا من حسن تصرفها، قالت المرأة أخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فذهب فوجد حلقة جزلة وحلقة كبيرة يعني وكذا، فجلس فكأن ربيعة يعني كأنه توارى أو كأنه يعني. المهم أنه رأى ابنه يعني يعطي درسا فخرج متفاخرا متبجحا، يعني ابنه هذا الابن الذي يحضر له أكابر العلماء في المدينة. فلما رجع إلى امرأته فبيسألها عن الفلوس، قالت له يعني أن ابنك ده لو أنا أنفقت عليه هذا المال كله أو تشوفه في الأبهة دية وفي البتاع ده أيهما أولى؟ قال لا والله يعني بل هو في هذه الأبهة وهذه العظمة وهذا العلم، ده أولى من هذه الأموال كلها وكذا، خبرك. فدي أم ربت ابنها وأنفقت عليه حتى صار إمام أهل المدينة، ومن تلاميذه مالك، الإمام مالك من تلاميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فأنا عايز أقول الأم يعني كما قال حافظ إبراهيم: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. فالأم مدرسة كبيرة جدا، لكن أغلب النساء لم يفهمن الدور المنوط بهن، فتركنا كما قلت ما يحسن ولا يحسن هذا غيرهن إلى ما لا تحسن، إلى على الأقل ما ينازعها فيه الرجال، والرجال أفضل منها كمان. إن أي شغل المرأة بتعمله الآن الرجل أفضل منها، إلا ما ندر من بعض النساء اللي بيقول لك عليه إنهم فلتات، يعني ممكن تكون متميزة في عمل ولا حاجة، وأنا أقطع إن أي رجل من الرجال ممكن يقوم بهذا الدور والذي تقوم به المرأة. فلا حافل على الحقيقة، لا حاجة لنا إطلاقا في أي عمل خارجي نحتاج فيه للمرأة، نحتاج المرأة أن ترجع تربي الأجيال ولهذه الأمة، تربي للأمة وليس تربي لها. يعني أنا قرأت من جملة ما قرأت أن محمد الفاتح كانت أمه اللي فتح قسطنطينية،
نعم،
كانت أمه تأخذه على الشاطئ وتحدثه عن البلاد إلا على الشاطئ الآخر، يعني حتى يعني نما الولد وكبر وهو يحب الغزو ويحب ركوب البحر والكلام ده، وعمل أسطول كبير جدا يعني من الأساطير، وله في فتح القسطنطينية عجيب سبحان الذي هداه إليها، يعني كأنه كان بيخترع العجلة يعني
نعم،
من جديد، واخد بالك. فهو يعني لو عندنا أمهات يخرجن لنا مثل هذا الجيل وهؤلاء الأولاد احنا كنا نبقى أم عزيزة جدا. لكن الأمهات يلدن أقزاما، الولد بيطلع قزم ويفضل طول عمره قزم ملوش قامة، القامة بالأخلاق بالتدين بتعلقه بربه تبارك وتعالى. وشوفنا صبيان الصحابة كيف كانوا،
نعم،
يعني معوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عفراء، معاذ ومعوذ ابن عفراء، وقيل ان في بعض ان في انه سموا حد تاني غيرهم، ده خبرهم في صحيح البخاري. لما كان في يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف: فوجدت صبيا يعني غمزني، قال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت، لأن أبو جهل كان اسمه مثير للرعب، يخوف أي حد بمجرد أنك زي تقبل تشرك،
نعم،
أول ما تقول أبو جهل ممكن واحد ركبه تسيب يعني. فتعجب أن صبي صغير واخد بالك يسأل عن أبي جهل. قال: يا بني وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله، أو المهم حلف يعني، لا يترك سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. السواد هو الشخص يعني،
ظل يعني،
تمام. يقول: ينا هو لن أتركه حيا، يا أنا أموت يا هو يموت، لأنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتعجب. قال: فلم أنشب أنغمزني الآخر، يعني هو نفسه حتى في مطلع الحديث يقول إيه: فكان يعني عن يميني غلام، تمنيت أن أكون بين رجلين أضلع منهما، يعني كان نفسه يبقى
على يمينه أضلع
إنسان متين عضلات يعني، واللي على شماله واحد كده، لكن طلع اللي على يمينه صبي واللي على شماله صبي. قال: فلما أنشب أن إيه أن غمزني الأخ، وقال مثل المقال: يا أتعرف أبا جهل؟ قال: ما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم ينشب أبو جهل أن رأيته يزول في الناس، يزول في الناس مضطرب، رايح جاي رايح جاي، مش عارف يثبت في مكان يعني. فقلت لهما: هذا صاحبكما. فانطلق إليه كل واحد مع سيف
يعني،
فضرباه حتى برد، برد مات، مرض، انت عارف الموت سخونة الجسم تروح بالموت يعني، تمام. وصار كل واحد منهما يقول: أنا الذي قتلته، والتاني يقول: أنا الذي قتلته. فاشتكوا ورفعوا القضية للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر إلى السيف وقال: كلاكما قتله. ليه؟ لأن قتل واحد زي أبو جهل شرف، أن يقتل عدو الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو الله ورسوله، هذا نوع من الشرف. ده صبيان الصحابة. سمرة بن جندب،
عفوا شيخنا، هذين الصحابيين أمهما عفراء رضي الله عنها وأرضاها
نسب إلى أمهما.
أمهم كان لها 7 من الأبناء في غزوة بدر، 3 من زوج وأربعة من زوج آخر، زفتهم جميعا في بدر. يعني سبحان الخالق،
سبحان الله.
يعني
طبعاً
أنا كأن قوام 20% من 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 من, من الجيش خرج من هذه البطن من المباركة
من 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 آل عفراء.
نعم.
رضي الله عنه. كمان أنت ذكرتني يعني بذكر نساء الصحابة، وأنا ذكرت أسماء على سبيل المثال، يعني ولا نساء الصحابة يعني أبلغوا بلاء حسنا في تربية أبنائهن. هند بنت عتبة،
الله أكبر،
لما كانت أم معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، لما كانت بتهسكه كده وتنططه وهو صغير، واخد بالك، كانت تقول عدمته إن لم يكن سيدا للعرب.
نعم،
هي تقول هذا، يعني فقدت الولد، لا قيمة له، لا 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 أريد حياته إن لم يكن سيدا على العرب. أدي أم ربت واحد زي معاوية، صار أمير المؤمنين واستعمله عمر على الشام ولم يهج في دولته، ونادر جدا أن الناس كلها ترضى عن حاكم، لازم تلاقي واحد غضبان، واحد بيشتم في الحاكم وبيقول أشعار في ذم الحاكم بتاع الكلام. ظل 20 سنة لم يهجه أحد في دولته لما ضرب به المثل بالحلم، كان حليما وكان لا يعاجل بالعقوبة إلى آخره. يعني
تربية هذه الأم،
تربيته هذه الأم، واخد بالك، وكانت تقول هذا وهي كافرة،
كافرة. نعم.
وهي كافرة تقول عدمته إن لم يكن سيدا على العرب، واخد بالك. فأنا عايز أقول يعني الأم دورها دور خطير للغاية ومهم جدا، عشان كده بنهيب بالأمهات إن هم يرجعوا مرة أخرى إلى تربية أبنائهن. وأنا مش عايز بقى حد يتنطع وقول لي المرأة وعمل المرأة، هذه نصيحتي لها. أي أم، أنا عارف أن كثير جدا من الأمة، السواد الأعظم من نساء الأمة، لن يستمعن إلى نصيحتي ولن يرجعن إلى بيوتهن، أنا هذا شيء أعلمه، لكن أنا أخاطب المرأة التي يحترق قلبها وهي ترى الذل والعار الذي يتجرعه المسلمون ليل نهار، أنا بخاطب هؤلاء، لأن هؤلاء ممكن الله تبارك وتعالى يخرج من أصلابهن من يكون عز الأمة على يدي. وأنا بقول للأم، بقول حتى لأي إنسان، لا تحقر نفسك، ربما يكون عز الأمة على يديك، وأقول للأم ربما يكون عز الأمة على يد ولدك. لأن إذا نظرنا إلى المواليد، كل المواليد يولدون لا ندري ما تاريخه بعد ذلك. يعني الإمام أحمد بن حنبل، ما أعتقد إطلاقا لا الإمام أحمد بن حنبل عندما حتى وعى لنفسه ولا أمه ولا أبوه كان يعتقد أنه يكون أحمد بن حنبل.
نعم.
فيما يأتي من الزمان، ولا أي إمام من الأئمة، لا هو كان يعتقد أنه سيكون هذا الإمام، ولا وربما كان أهله لا يعتقدون أنه سيصير هذا الإمام، فلا يزال ترقى في رتب المجد والرفعة حتى صار تعقد عليه الخناصر، وعندما مات أرخ موته بالدقيقة والثانية. لما ولد ما كناش نعرف يطلع ايه،
واحد من ضمن المواليد،
واحد من ضمن المواليد، ممكن يطلع امام، ممكن يطلع نصاب، يطلع لص، ممكن يطلع من افجر الناس، لا احد يدري وهو مولود، ولكن لا يموت حتى تعقد عليه الخناصر ويكون احد ائمه المسلمين. فانا بقول للام، انت ما تعرفيش الولد ده ممكن يطلع ايه، بقول للام زي ما انت بتوقفي مصحف لله، توقفي صدقه لله، أوقفي أولادك لله تبارك وتعالى، على الأقل أوقفي واحد لله، أقل حاجة، بلاش 2 3 4، ده طبعا ده كله على حسب همة المرأة ومعرفتها بداء أمتها وأنها تريد عز أمتها، فلكن على الأقل واحد تجعله وقفا لله، تقول هذا الولد وقف لله، وتجعله كما قالت امرأة عمران، واخد بالك إزاي؟ إنها نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، لا تريد من الذي سيأتي، لا تريد منه نفعا، لا يبقى هو العكاز الذي تتعكز عليه إذا كبرت، ولا يصرف عليها إذا كبرت وفي حال عجزها وضعفها، تمام، تريده محررا لله تبارك وتعالى، يكون خالصا لدين الله عز وجل. أنا بقول لأي أم، خلي ولد على الأقل من أولادك لله تبارك وتعالى، تقول ها تقولين هذا الولد، وهذا الكلام برضو موجه للآباء، ولأنه لابد من تضافر الجهود، الأم تربي والأب أيضا عندما يكبر الولد يدفعه إلى حلقات المشايخ ويوفر له مكتبة من صغره حتى إذا كبر يجد مكتبة كاملة، قد لا يستطيع الأب أنه يشتري له مكتبة كاملة بمئات الألوف من الجنيهات أو من الريالات أو من العملة يعني، تمام؟ فهو يبدأ من الصغر يكون له مكتبة، كلما عنا له أن يشتري كتابا يشتري كتابا، حتى إذا كبر الولد وصل ل 15-16 سنة يبقى عنده يعني مكتبة كبيرة اللي هي الورشة بقى اللي الولد هتعلم فيها. إذن يتضافر الأب مع الأم على إخراج ولد محرر لله تبارك وتعالى، لا يبتغون منه شيئا إلا أن ينصر دين الله عز وجل. وهذا لا يكون كما قلت إلى 6 سنوات، ده عمل الأم. بعد 6 سنوات أنت هتدخل الولد أي معهد أو أي دراسة شرعية إلى أو كده يعني، خلاص كبر الولد وضمن 6 سنوات في حضانة الأم. ليس للولد معلم إلا أمه فقط، تعطيه من الفضائل وتعطيه من مكارم الأخلاق وتعطيه من الخصال الشريفة ما لا يستطيع أن يحصله خارج نطاق أمه.
نعم.
فإذا كان عندنا والله هؤلاء الأمهات اللي هم يعني عارفين لماذا خلقنا، أعتقد أن هتغير وجه الأمة.
نعم صحيح. طيب شيخنا، كما تفضلت النقطة هذه اللي هي المسألة أن إحنا نقول يعني يعبرون عن الرجل والمرأة يقول تقول شريكة حياته أو شريك حياتها، فإحنا عندنا شركة والشركة هذه فيها رأس مال وفيها أصول، الأصول هؤلاء هم الأبناء. إذا كان المرأة إذا كانت المرأة والرجل على غير مشرب واحد، أعتقد أن هذا يعتبر من أهم عوامل الهدم في مسألة تربية الأبناء.
هذا أنا قلت قبل ذا أشرت وقلت لو مذهب الرجل بخلاف مذهب المرأة بيأتي الفساد من هنا.
نعم.
يعني الولد يبقى بيدخن، تمام، والأم مش عايزة تعرف الأب لأن الأب هيزعل والأب عنده سكر والأب عنده ضغط وعنده تصلب شرايين والكلام ده، فتقول لك أنا مش عايز أزعجه، كفاية عليه اللي هو فيه، الله يكون في عونه، بيطلع يشتغل لحد الصبح ويشتغل وردية تانية وبتاع، مش عايز أقول له الولد بيدخن يتعكر دمه، فتقوم تكتم انحراف الولد عن الأب عشان ما يعرفش
حتى يشب على هذا،
حتى يشب الولد على هذا. ده أحد أسباب الفساد، وأنا لقيت من الحكايات ولقيت كثيرا من مثل هذا يعني.
نعم، أعتقد شيخنا نحتاج أن نقف إلى هذه مع هذا الأمر تحديدا وقفة مهمة جدا، لأن كثير من الأمور منشأها والخلل فيها خطأ الأم في فهم متى يكون كلامها عن ولدها وشاية ومتى يكون تقويما، وكيف يمكن المناولة بين الزوج والزوجة. أذكر فضيلتك قلت من سنوات طوال مثلا دعوة الأم لولدها أن يقبل يد والده، هذا نوع من التأديب والتربية. الوالد ما يقول لابنه تعال بوس إيدي، لكن أن تدفعه الأم ليفعل ذلك وأن يدفع الوالد ابنه ليقبل يد الأم ورأسه، هذا نوع من التربية اللي هي احنا بنقول باللهجة العامية بنا ومناول. ليش؟ إنه هذا مشروع يبنى محتاج أساس، فإذا ما تكامل بهذه الصورة أعتقد أن الفشل هيكون حليفهم لا قدر الله.
وطبعا يعني هذا الأمر أنا يعني مارسته عمليا يعني.
نعم.
كانت الأمهات يعني يقول للأولاد قبل على يد والدك، وأنا أقول قبل على يد أمك.
نعم.
ليه؟ لأن لما تقبل إيده ما تشهد برأ
لا يمكن ترفع
عينك، مش هترفع عينك فيه.
صحيح.
طالما أنك أنت بتقبل إيده مش هترفع عينك فيه.
نعم.
لكن الولد ينشب يقول لأبوي عم الحاج، أنت بتلعب بديلك عم الحاج، حاجات أنا عصبتها.
نعم.
ما بجيبش حاجة من كيسي يعني أو من دماغي يعني.
نعم. طيب أعتقد هذا يحتاج منا إلى وقفة نجلي فيها هذه النقطة التي كيف يمكن الحدود الحشمة التي سقطت، كيف يمكن أن يتم تناول هذا الأمر. أتمنى أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة من شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك،
بارك الله،
أكرمك الله. أحبتنا في الآن نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومع برنامجكم وبالحق نزل، على أن نلقاكم في حلقة أخرى. نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.